بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بعد. اللقاء السابق أظن تكلمنا عن معنى التفسير في اللغة الإصلاح. ما هي معنى التفسير؟ أيوه، لا في البداية تكلم فيه بدون تفسير. طيب أنا تفسير زعمة مشكلة. طب إحنا تكلمنا في الأسبوع اللي فات في 1990، خدنا التعريف كلمة مناهج معناها إيه، وتفسير المفسرين، والتفسير تعريفه في اللغة الإصطلاح وأقسامه من حيث المصدر ومن حيث المنهج. تكلمنا في المقدمة دي، ماشي إن شاء الله. هو خلاص حابة نبتدي بقى في المناهج الأسبوع القادم، نبتدي من البداية. تفسير جزء عامة طبعا بيبدأ بسورة النبأ. في البداية عند التعرض لتفسير أي سورة من سور القرآن لا بد من التعرف عليها، وأول شيء في التعريف يكون الاسم، وده شيء منطقي يعني لما نتقابل مع بعض وعرفك على واحد أنت أول مرة ما شفت، أول مرة تشوفه أقول لك اسمه كذا، بعد كده نقول شغلته، نقول محل إقامته، علاقته بيا، لكن في البداية الاسم. واسم السورة له تعلق كبير بالسورة وآياتها، فاسم السورة له تعلق كبير بالسورة نفسها، ويسري في آياتها كما يسري الدم في عروق الجسد، أو كما يسري الماء في العود الأخضر. ومن هنا كان من أول مباحث التفسير لأي سورة أن نلحظ هذه العلاقة بين السورة واسمها، لأن هذا الاسم يعد كالمفتاح الذي ندخل منه إلى شخصية السورة ومدلولها. السورة اسمها سورة النبأ. طب قبل ما نتكلم عن الاسم وعلاقته بالسورة، هل هذه الأسماء أسماء السور توقيفية أي بوحي، أم أنها توفيقية أي باجتهاد؟ أنا بذكر المصطلحات دي لأنها موجودة في الكتب، ربما تقرأ فبنت عارف. الاسم إما توقيفي وإما توفيقي، يعنون بالتوقيف أنه إيه بوحي، ويعنون بالتوفيق أنه بالاجتهاد. كل السؤال هل أسماء السور بوحي وتعليم من جبريل عليه السلام، أم أن أسماء السور أمر اجتهادي من اجتهاد الصحابة أو التابعين أو غيرهم من العلماء؟ هو ده السؤال. طبعا العلماء اتجهوا اتجاهين، بعضهم قال الأسماء اجتهادية، وبعضهم قال توقيفية بوحي، وظهر فريق ثالث حاول أن يوفق بين الاتجاهين فقال إن الاسم إن ورد به نص من السنة اعتمدنا هذا النص وكان الاسم توقيفيا، وما لا نص فيه يكون اجتهاديا لا توقيفيا. بمعنى عندي سورة
جاء اسمها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين إيه؟ اسمه توقيت. سورة أخرى لم يأتي لها ذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لكم إيه؟ اجتهادي. لكن هذا الكلام غير واقع. الصحيح عند أهل العلم أن أسماء السور أسماء توقيفية، يعني وحي. وهذا لا يمنع أن يكون للسورة اسم أو أكثر اجتهادي. يعني أنا ممكن أقرأ السورة أتأثر بها وبمعناها فأطلق عليها اسما يبلور هذا المعنى أو هذا الموضوع الذي تقوم عليه السورة. فمثلا سورة براءة اسمها ايه؟ براءة، ده اسم توقيف ورد فيه نصوص. لكن لما نلقى لها اسم آخر تسمى المقشقشة، المبعثرة، الفاضحة، ودي أسماء اجتهادية. قالها بعض الصحابة ليه؟ لأنها هذه السورة فضحت المنافقين، بعثرت ما في قلوبهم، حتى قال بعضهم لا يزال الله تعالى يقول ومنهم 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 حتى لم يترك لهم شيئا، يعني أخرج كل ما في صدورهم. شكرا سموها المبعثرة، المقشقشة، الفاضحة إلى غير ذلك. هذه أسماء اجتهادية، لا مانع من وجود أسماء اجتهادية، لكن يبقى الاسم الأصل هو الاسم ليه؟ التوقيف. فالشاهد احنا مش هنطور في مبحث دول، طبعا مباحث علوم قرآن كثيرة ومش عايزين تاخدنا من اللي، لكن بقدر ما نتعرض له في تفسير السورة نقول ان اسم السورة توقيفي او اجتهادي. الصحيح انه ايه؟ توقيف. صحيح انه توقيف. وما دام توقيفي اذا لابد ان يكون مشتملا او يحمل سر السورة وملخص موضوعها. هذه السورة اسمها سورة النبأ، والنبأ هو الخبر عظيم الشأن، الخبر عظيم الشأن، الخبر المهم. فكل نبأ خبر، وليس كل خبر نبأ. قد يكون الخبر خبر عادي، فمثلا أنا أحيانا أمثل كده إيه؟ أقول لك أخوان، أحدهما مسافر في السعودية يعمل هناك، والثاني معك في بيتي. إذا جاءنا إنسان الآن وقال لأحدكم أخوك ينتظرك أسفل، أول ما يتبادر لذهنك مين حينتظرك؟ اللي هنا، لكن بعيد جدا أن يكون الذي في السعودية. فإذا قال لك أخوك الذي في السعودية ينتظرك تحت فهذا نبأ. أما إن كان عن أخيك الذي معك هنا هذا هو خبر. النبأ هو الخبر عظيم الشأن. سميت السورة بسورة النبأ لأن موضوعها هو النبأ، ونبأ يعني كلمة النبأ خبر عظيم الشأن، ومع عظمه من حيث المدلول اللغوي جاء الوصف في القرآن بأنه عظيم، فكان عظم على عظم. هذا النبأ قيل هو القرآن، وقيل هو اليوم الآخر والبعث وما فيه، اليوم الآخر ما فيه من بعث ونشر وحساب وثواب وعقاب وميزان وصراط وجنة ونار إلى غير ذلك. والراجح هو الثاني، إن هو اليوم الإيه؟ الآخر. ليه؟ لأن آيات السورة كلها تدور حول هذا الإيه؟ هذا الموضوع. تبدأ السورة بقول الله تعالى عم يتساءل. عم أصلها عن ما، عن حرف جر. وما أداة استفهام، ما الاستفهامين. وإذا دخل حرف الجر على ما الاستفهامية حذفت ألفها تبع عم ميم واحدة مش ميم ألف. أقول علامة أيضا علامة تعترض مثلا، يعني على أي شيء تعترض تبع علامة ميم واحدة مش ميم ألف. إذا دخل حرف الجر على ما الاستفهامية حذفت ألفها، لذلك رسمت في المصحف بهذا الرسم عم عين وميم مشددة. عم أي عن أي شيء. يتساءلون، تساءل يختلف عن سأل. قال عم يسألون أم يتساءلون؟ يسألون يقتضي سائلا ومسؤولا، والسائل غير المسؤول. أما يتساءلون فيها نوع مفاعلة، فكأن هذا يسأل هذا وهذا يسأل هذا، فيكون الإنسان سائلا ومسؤولا في آن واحد. وهذا يدور عادة عند تناول القضية معينة بالإنكار، فهذا يتعجب وهذا يبدي قولا أيضا ينكر به، وهذا وكل يدلي بدلوه، لكن محصلة الأقوال كلها تكون متجهة إلى الإنكار. عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءلون، لا على جهة الفهم، لأنه لو أراد أن يفهم لقال عما يسألون، السائل يسأل يفهم. أما يتساءل هذه المفعلة كأنه يرد عليك القول منكرا مستبعدا وقوع ما تخبره به. عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءلون على جهة الاستبعاد والإنكار. واضح؟ وأجاب الله تعالى عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن النبأ العظيم، وده من الإجاز. عما يتساءلون الجواب يتساءلون عن، فحذف الفعل لدلالة ما قبله عليه، ده من الإجاز عشان تعلمنا من بشر قد تقيد الكلام، فإن الإيجاز من الإعجاز. عما يتساءلون قال الله تعالى عن النبأ العظيم الذي هو البعث أو اليوم الآخر وما فيه. طبعا رأي ثاني القرآن لكن قلنا هذا هو الأخير. الذي هم فيه مختلفون، ليسوا مختلفين ما بين مصدق ومكذب، وإنما مختلفين أو هم مختلفون في أسلوب التعبير عن إنكارهم. بعضهم يقول سحر، بعضهم يكذب كالذي وقف وأمسك بعظام بالية وفتها بين أصبعيه أو أصابعه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أتزعم أن الله يحيي هذا بعدما فت ورم؟ قال بلى، ويبعثك ويدخلك النار. ونزل فيه قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، والاختلاف ليس ما بين مصدق ومكذب، وإنما اختلاف في التعبير عن استبعاد وإنكار البعث. وقد يكون الاختلاف أيضا بين فريق المؤمنين المصدقين وبين المكذبين من غير المؤمنين، فهؤلاء يستبعدون وهؤلاء يردون ويقنعون، جائز هذا، لكن الأولى الأول. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، كلا كلمة ردع وزجر، كأن الله يردعهم ويزجرهم وينهاهم عما هم فيه ويتوعدهم بعاقبة ما قالوه وما اتخذوه من موقف تجاه قضية البعث أو تجاه القرآن على رأي الثاني. كلا سيعلمون، وأكد هذا الوعيد بقوله ثم كلا سيعلمون. يعلمون ماذا؟ يعلمون ما يحيق بهم من عذاب إن أصروا على ذلك واستمروا عليه ولم يرجعوا إلى الإيمان. سيعلمون، يعلمون فعل مضارع والسين حرف تسويف، ويسميه بعض العلماء حرف تنفيس. تنفيس يعني هناك مهلة بين الوعد أو الوعيد وبين وقوعه، يعني بين صدور الوعد والوعيد وبين تنفيذه ووقوعه. طيب، السين وسوف إذا دخل أحدهما على الفعل خلصه للاستقبال، لأن فعل مضارع يفيد إيه؟ يفيد الحال والاستقبال. أكتب، أقرأ، آكل، هذا يفيد أنني أفعل هذا الفعل الآن، وقد يفهم منه أني أفعله بعد قليل. لكن إذا قلت سأكتب، إذن ليس الآن ولكن مستقبلا. طب لو قلت سوف أكتب، مستقبل أيضا ولكن أبعد من السين. من أين فهم هذا البعد؟ من عدد الحروف. السين حرف واحد، سوف ثلاث حروف، فبين النطق بالوعد ووقوعه، أو النطق بالوعيد ووقوعه، حرف واحد أو ثلاثة حروف. فإن كان حرفا واحد دل ذلك على ليه؟ القرب. فإن كان ثلاثة دل ذلك على البعد. لذلك غلب استعمال السين في الوعد، وغلب استعمال سوف في الوعيد. ونقول في الغالب، لكن قد تجد سوف مستعملة في الوعد والسين مستعملة في الوعيد كهذه الآية. لكن غالب الاستعمال في القرآن أن السين تكون في الوعد وسوف تكون في الوعيد. وقد يكون الحرف للوعد والوعيد بجهتين متقابلتين. يعني عندما يقول الله تعالى فسيكفيكهم الله، هذه سين، هي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ايه؟ وعد، وبالنسبة للكافرين ايه؟ وعيد. إذن فالوعد بنصرك عليهم وعد قريب، والوعيد بالنسبة لهم وحدوث الهزيمة ووقوعها بهم أيضا وعيد ايه؟ قريب يزلزل. ماشي. إذن السين سوف هذان للتنفيس أو التسويف، يخلصان الفعل المضارع بعدهما إيه؟ للاستقبال. فإذا عبر بالسين دل على القرب، وإذا عبر بسوف دل على البعد، وكلاهما في المستقبل. واضح حدي؟ هنا كلا سيعلمون تهديد وعيد، وعبر بالسين للدلالة على قرب الوعيد، لينتزع من قلوبهم ما يعتقدونه من استبعاد الحساب والجزاء، على حد ما قال سبحانه في سورة المعارج إنهم يرونه بعيدا ونراه إيه؟ قريبا. فما تستبعده أنت هو قريب، لذلك عبر إيه؟ بالسين. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. مسألة اليوم الآخر هي من الغيب المحض، يعني غيب خالص، ليس في الدنيا من أمر الآخرة شيء محسوس، لم نرى صراطا ولا ميزانا ولا جنة ولا نارا، ولن نرى ذلك في الدنيا، فهي غيب محض. علمنا بالآخرة مداره على السماع، يعني طريق الإيمان اليوم الآخر هو إيه؟ السماع، تسمع فقط. عشان كده سميت في كتب العقائد بالسمعيات، في إلهيات، في نبوات، في سمعيات. السمعيات دي هي الأمور المتعلقة باليوم الآخر وما فيه، لأن طريق الإيمان بها السماع. لم نرى ولم نحس ولم يذهب أحد إلى الآخرة ثم يرجع إلينا ليقص لنا ما رأى، وإنما هي غيب محض. هذا الأمر الغيبي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أدلة واقعية تثبت حقيته، حتى يصير في حس السامع الذي يؤمن، يصير في حسه كأنه عالم الشهادة. فسلك القرآن مسالك عديدة من أجل التدليل على حقية اليوم الآخر، ومن هذه المسالك ما جاء في هذه السورة، مسلك عجيب وتكرر في السور المكية كثيرا، وتجده كأنه عادة قرآنية. هذه العادة نلحظ منها أنه كلما تحدث القرآن الكريم عن اليوم الآخر تحدث عن الدنيا، كلما تحدث عن عالم الغيب تحدث عن عالم الشهادة. يجمع بين الحديثين، بين حديثه عن عالم الغيب وحديثه عن عالم الشهادة، ليكون من هذا الجمع دليلا، ليكون من هذا الجمع دليل على أن هذا الغيب حق. وجه الدلالة في ذلك أن أحدا لن ينكر شيئا من عالم الشهادة، لأنه عالم محسوس يراه ويلمسه ويحسه ويتذوقه، كل ما هو من عالم الشهادة يدرك بأي وسيلة من وسائل الحس. ومن هنا لا يسع أحدا أن ينكر شيئا من عالم الشهادة. فإذا أقر بعالم الشهادة كان عليه أن يقر بعالم الغيب. لماذا؟ لأن خالق العالمين واحد. فإن أصر إلا أن ينكر عالم الغيب عندئذ نطالبه أن ينكر عالم الشهادة وليس بمنكر، فيلزمه أن يؤمن بعالم الغيب وأن يصدق به كما هو مصدق بعالم الشهادة، وإلا طالبناه أن ينكر عالم الشهادة. نقول له ما لم تنكر عالم الغيب يبقى عليك أن تنكر عالم الشهادة. سلكت الصورة في هذا المسألة. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إلى هذا الحد ما سبق يمكن لعاقل أن ينكر شيئا منه؟ فإذا سلم بهذا كان عليه ولا بد أن يسلم بما بعد ذلك: إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن جهنم كانت مرصادا، إن المتقين مفازا. إذن هذا وجه من الاستدلال القوي. فالذي خلقك وخلق ما ترى هو الذي سيخلقك بعد الموت مرة ثانية، ويخلق أو خلق فعلا ما لم ترى. خلق الله الجنة وخلق لها أهلي، وخلق الله النار وخلق لها أهلي، وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال عن الجنة أعدت للمتقين. شيء فرغ منه، خلاص. فمن مسالك القرآن وعادته في إثبات حقية اليوم الآخر الجمع والإقران بين حديثه عن عالم الشهادة وعالم الغيب، ليأخذ القارئ والسامع مما يرى دليلا على ما لم يرى. وده من أقوى الحجج التي تلزم الخصم، لأن خالق الاثنين هو سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا، المهاد هو ما يعد للصبي أو للطفل من فراش وثير يصلح لحياته التي هو عليها. طفل كده بنعمل له زي ما انتم عارفين كده ايه، فراش طري وثير، بنعمل له ناموسيه كده تمنع عنه الناموس، ونعمل له هزاز عشان ايه يهشكه كده ويريحه. خدت بالك؟ ده تمهيد، مهاد، شيء ممهد. لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لما لم تمهد لها طريق يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني يمهد لنفسه مسكنا ومأوى مريح في الآخرة فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى المهاد المكان المعد والمهيأ لمن يسكن فيه. جعل الله الأرض مهادا صالحة للحياة بكل ما يحتاجه الإنسان في حياته، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الجبال هذه من وسائل جعل الأرض مهادا، وقال جعل فيها رواسي من فوقها.
يبقى مهمة الجبال أنها تحفظ الأرض من أن تميد أي تضطرب بأهلها، تجعل الأرض متزنة رغم دورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس وبسرعات هائلة، ومع ذلك زي ما احنا شايفين كده ساكنة هادئة ذلول. فمن أسباب سكونها واتزانها وجود هذه الجبال. وفي التعبير بالأوتاد إشارة إلى أن الجبل عمقه في باطن الأرض أكبر من بنائه فوقها، وده تماما صورة مطابقة لما يتخذه الناس في دنياهم. فبتعمل خيمة كده وتعمل وتد من هنا مربوط في حبل ووتد من هنا عشان تحفظ طوازن الخيمة وألا تعصف الرياح. انت بتضرب الوتد ده في الأرض، الجزء اللي داخل الأرض أكبر منه من اللي فوق الأرض. فكان التعبير بالأوتاد هنا تعبير بليغ، ويعتبر من الأمور العلمية التي سبق بها القرآن. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. السبت هو القطع، أي يقطع عناء العمل والحركة في الحياة، نتحرك ثم نأوي إلى فرشنا لننال قسطا من الراحة يذهب معه هذا التعب وهذا النصب، لنعاود الكرة مرة ثانية في جد ونشاط واتهام. وجعلنا الليل لباسا، أي كاللباس يلف الإنسان، يلف الكون بظلامه ليتناسب هذا مع الراحة المطلوبة. الواحد لما يخش حتى بالنهار عايز ينام شوية بيقفل الشبيك وطفي الأنوار، لأن طبيعة الظلمة توحي بالهدوء والاستقرار الذي هو مظنة للراحة، بينما النهار هو مظنة الحركة والنشاط. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، أي وقتا للمعاش والحركة والعمل. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قسم اليوم ليله ونهاره إلى قسمين، فهما الليل والنهار آنان متقابلان في الخصائص والوظائف. الليل والنهار آنين، آن وآن، وقت وقت متقابلان في الخصائص والوضع. فمن خصائص الليل السكون والظلمة، وظيفته الرحم، ومن خصائص النهار الضياء والنور، ومن وظائفه الحركة والانبعاث. بنلاحظ أنه ما فيش وقت ثالث، ما فيش وقت ثالث، يا ليل تنام فيه يا نهار تتحرك فيه. ليس بين هذين الوقتين بخصائصهما ووظائفهما وقت لوظائف أخرى. ما فيش حياة المؤمن بقى عبث ولا لعب ولا لهو ولا لغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيضا من الخلل الذي يحدث في حياة البشرية أن تنقل الخصائص من وقت إلى آخر. يعني لما خلينا الليل زي النهار ضاعت الرحم وضاع الهدوء والسكون، وأثر ذلك على وظائف النهار. الناس بتصحى الساعة 10 وتفطر بعد الظهر وتتغدى بعد المغرب وتتعشى الساعة 1 بالليل، ينام امتى؟ ساعتين وتكمل في النهار. حصل خلل واضح. فالتعامل مع هذين الوقتين بالسنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى هذا هو أضمن ما يكون لاستقرار البشرية وهدوئها وراحتها. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا اللي هي السماوات السبع، وجعلنا سراجا وهاجا شمس، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وهي السحب المحملة بالماء، وسميت معصرات لأنها تعصر الماء عصرا. وهذه السحب المعصرات يخرج منها الماء ثجاجا متتابعا غزيرا لدون لنخرج به حبا ونباتا. الحب كالمحاصيل شعير وقمح وذرة وغير ذلك، والنبات هو ما لا ساق له زي النباتات العشبية. ونوع بين الحب والنبات في موضع آخر ذكر الأشجار كما في سورة عبس، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وقوله تعالى ولد أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى غير ذلك، ليدل على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق وأنبت للإنسان كل ما يحتاج إليه من القوت والتفكه والدهان وغير ذلك من أنواع النباتات وما تثمره من ثمرات يحتاج إليها الإنسان. Thank you. والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. كل هذه الأشياء التي حدثنا عنها الله سبحانه وتعالى من جعل الأرض مهاد والجبال أوتاد إلى غير ذلك، هذا من عالم الشهادة الذي لا يسع أحد إنكاره بحال، وإلا عد مجنونا. فمن كان مؤمنا بذلك وهو مؤمن بحق كما قلنا لا يسعه الإنكار، عليه أن يصدق بما هو آت. إن يوم الفصل كان ميقات، يوم الفصل يوم القيامة. طبعا القيامة أتت بأسماء كثيرة في القرآن الكريم، قيامة الحاقة القارعة الصاعقة إلى غير ذلك، صاخة طامة. وكل اسم يوحي بمعنى وبشيء يقع في هذا اليوم، فهو يوم الفصل أي ذاك اليوم الذي يفصل الله فيه بين المحق والمبطل. إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان هنا عارفين كان دفع الماضي، لكنها هنا لا تفيد المضي، وإنما هي لبيان الصفة. بيان ليه؟ الصفة، أي من صفة يوم القيامة أو يوم الفصل أنه موعد لوقوع هذا الفصل. كما تقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه صفتها، لكل مكتوبة وقتها الذي تؤدى فيه بداية ونهاية. فليس كان هنا لإفادة المضي، وإنما هي لبيان الحال والصفة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي موعدا للفصل بين أهل الحق وأهل الباطل. يوم ينفخ في الصور، علامات هذا اليوم وأهواله وما يقع فيه. يوم ينفخ في الصور، الصور هو بوق أمسك به إسرافيل عليه السلام، وكما جاء في الحديث أحنى ظهره واستعد إيه أن يؤمر بالنفخ فينفخ نفخة الصعق، ثم بعدها نفخة الإحياء والبعث. يوم ينفخ في الصور اللي هي نفخة الصعق البعث، فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. طبعا وجه المبالغة واضح، السماء ويوم تشقق السماء بالغمام، أي تتشقق. هذا الشق يحدث فجوة، هذه الفجوة كأنها باب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. طبعا يعني زي ما قلنا في التفسير إن في تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، فالتفسير المأثور خير ما يفسر به القرآن القرآن. هنا وسيرت الجبال فكانت سرابا، السراب هو ما يتراءى للإنسان وسط الصحراء والفيافي والكفار، يتراءى له من آثار انعكاس درجة حرارة على الأرض، فيخيله أنه ماء ولا ماء ثمة، فكلما قطع المسافة ظن منه أنه يصل الماء لن يجد ماء، لأن هذا سراب شيء من خيال. وصير الجبال فكانت سرابا كما قال تعالى ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم تكون الجبال كالعهن ليه؟ يوم يكون نسفك الفراش مفتوز تكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن الصوف منفوش ممزوز فلا يكاد يتماسك ويتطاير. هذه الجبال الشم الرواسي القوية التي هي من أوازين للأرض وأثقال للأرض، هذه تصير بهذه الصورة وهذه الكيفية، مما يقفك على أول هذا اليوم جنبنا الله سبحانه وتعالى أهوالا. وسيرة الجبال فكانت سرابة، إن جهنم بعد القيامة هناك حساب وجزاء، والناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن جهنم، وهذا اسم من أسمائها، كانت مرصادا أي معدة ومهيئة لهذا النفر من الخلق، من قولك رصدت فلان يعني قصدته أو وقفت له، وهذا مكان رصد يعني أقف فيه أترصد لفريسة لشخص، فهي فيها نوع الإعداد. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، جمع طاغية هو من تجاوز الحد، سواء في يعني هو الطغيان مجاوزة الحد، سواء في الحق أو الباطل، لكن غالبا استعمالها في الباطل. إن لما طغى الماء غطى وجه الأرض، لكن كلمة الطغيان هذه يغلب استعمالها في الظلم. إن جهنم كانت مصادا للطاغين مآبا أي مرجعا، لابثين فيها أحقابا أي أزمانا، أي زمنا بعد زمن، وقتا بعد وقت، في إطار عام من الخلود. البعض استند على كلمة أحقاب وقال إن النار تفنى ويفنى أهلها ويعذبون فترة أو عدة فترات ثم تنتهي، لكن لا طبعا، أحقابا أي متتابعة فترة بعد فترة. ولعله المقصود من قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، فيحيا فترة ثم يموت ثم يحيا مرة ثانية ثم يموت، هكذا أبدا خالدا مخلدا فيها. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، بردا يخفف الحرارة من ظاهرهم، ولا شرابا يخفف حرارة الباطن، وليس لهم فيها من شراب إلا الحميم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء المتناهي في الحرارة كما قال تعالى في سورة محمد عليه السلام وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وكما في سورة الحج يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وعبر عن كيفية شربهم في سورة الواقعة قال فشاربون شرب الهيم، الهيم يعني الإبل العطاش، معروف أن الإبل بتشرب أكبر كمية، فإذا كانت عطاشا هي تشرب أكبر، فرغم كونه حميما إلا أنهم يشربون بكثرة كاثرة. وقيل الهيم هي الأرض ذات الطبقات الرملية لا تكاد تمسك ماء، فكلما أعطيتها الماء يتسرب، فيصور الله حال هؤلاء أنهم يشربون كثيرا ثم لا يرتوون ويظلوا دائما في حالة ظمأ. ليه؟ لأن شربهم هذا لون من العذاب، إذ يشرب الحميم الذي يقطع ما في بطونهم ويقطع أمعاءهم كما قال سبحانه وتعالى نعوذ بالله. إلا حميم وغساق، الغساق هو صديد أهل النار كالغسلين كذلك، في آية أخرى، يعني ما يتساقط من جروح أهل النار. هذا وهو أمر يعني ممعن في التقزز والنفور، إلا حميم وغساقة جزاء وفاقة، أي موافقا لأعمالهم في الدنيا، كما أن جزاء أهل الجنة الجنة. والله تعالى قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء وفاقة. إنهم هؤلاء المكذبون باليوم الآخر، المستبعدون لوقوعه، المتسائلون عن حقيته، كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يؤمنون بيوم الحساب. لكن لماذا عبر بالرجاء؟ كأن يوم الحساب من شأنه أن يرجى، من شأنه أن يرجى. لكن من الذي يرجوه؟ يرجوه أهل الخير، ولا يرجوه أهل ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. أما أهل الحق فإن عزاءهم القيامة، لأنهم يعلمون أن هذا اليوم ينتصف الله لهم ممن ظلموهم في الدنيا، ويعاد فيه الحق إلى أهله، ويرفع الله أهل الحق ويزري بأهل الباطل. فالعزاء القيامة، والشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والحكم هو أحكم الحاكمين عز وجل. ولذا كان كثيرا ما يسلي الله عز وجل النبي والمؤمنين بيوم القيامة: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، إلى أن قال سبحانه: هم كانوا لا يرجون حسابا. هذا بيان لأهوال القيامة، ثم جزاء هؤلاء المكذبين المعاندين، وبين أنهم كانوا لا يرجون يوم القيامة بما يكذبون به، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا شديدا، تكذيبا بعد تكذيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم له بعد. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. كذبوا بآياتنا، الآيات منها ما هو مسطور ومنها ما هو منظور. المسطور المكتوب، الآيات القرآنية، والمنظور ما يراه الإنسان من آيات دالة على قدرة الله على الخلق والبعث والإيجاد. وهذه الآيات في النفس وفي الكون، هم كذبوا بكل هذه الآيات. الآيات التي تحدثهم عن البعث كذبوا بها، والآيات الكونية التي يرونها في الكون والنفسية التي يرونها في أنفسهم تنكروا لها أيضا، فكان تكذيبهم تكذيبا عظيما. عندما يحيله الله إلى السماء إلى الأرض وإلى النفس، ثم هو لا يعتبر، يعني كما قلت إن الله عز وجل جمع بين حديثه عن عالم الشهادة وحديثه عن عالم الغيب، ليأخذ القارئ والسامع مما يرى من عالم الشهادة دليلا على ما لم يرى من عالم الغيب. فإذا كان مع وجود هذه الأدلة المشاهدة لم يؤمن، فكأنه كذب بها رغم أنه يراها. إذن كذبوا بآياتنا كذابا، أي بالآيات المسطورة والمنظورة على السواء. وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، أي سجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وتسجيل الأعمال بصورتها وزمانها ومكانها يدل على علم الله المحيط بكل شيء، وما تكون في شأن، أي شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أنتم تباشرون هذا العمل صغيرا أو كبيرا الله يراه. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إعلامنا بهذه الحقيقة ليس مجرد إعلام بعلم الله ولكن بما يقتضيه هذا العلم. فمن علم الله منه الخير جازاه بالخير ومن علم الشر جازاه الشر. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. ويقال للإنسان يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن للمتقين مفازا أيضا من عادة القرآن كما قلنا عادة القرآن أن يجمع بين حديثه عن الدنيا والحديث عن الآخرة حديثه عن عالم الشهادة وعن عالم الغيب ليأخذ المرء مما يرى دليلا على ما لم يرى فتقوم بذلك الحجة وتتضح بذلك المحجة وتنقطع الأعذار عمن أراد أن يعتذر. أيضا من عادة القرآن أنه يجمع غالبا بين حديثه عن الجنة وحديثه عن النار وحديثه عن أهل الجنة وحديثه عن أهل النار. فقلما يذكر المؤمنين إلا ويذكر الكافرين والمنافقين. وقلما يتحدث عن الجنة ثم هو لا يتحدث عن النار هذا قليل. لكن الكثير أنه كلما تحدث عن الجنة تحدث عن النار تحدث عن الآخرة تحدث عن الدنيا تحدث عن المؤمن تحدث عن الكافر. وبضدها تتميز الأشياء لأن الحديث عن الجنة وأهلها هذا يدخل في باب الترغيب والحديث عن النار وأهلها هذا يدخل في باب الترهيب. والترغيب أبدا يرخي والترهيب أبدا يجعل الإنسان قانطا يائسا. فلا هذا من المحمود ولا ذاك من المحمود وإنما يحمد للعبد أن يكون بين الخوف والرجاء. هذا هو المقام الذي يقيم فيه العبد نفسه بين الخوف والرجاء. لا الخوف وحده يؤسه ولا الرجاء وحده يجعله متفرطا وإنما الوضع السوي أن يكون بين الخوف والرجاء. وهذه معالجة نفسية من الخالق سبحانه وتعالى نفوس عباده. فلذلك يجمع بين حديثه عن المؤمنين وجزائهم والكافرين وجزائهم. فسبق الحديث عن الكافرين وأعمالهم وجزائهم أعقبه بالحديث عن المؤمنين فقال إن المتقين مفادا. والتقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي وهي مأخوذة من الوقاية بمعنى أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعذابه وقاية يتقي بها عذاب الله. هذه الوقاية تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إن المتقين مفازا كلمة مفازا دي تصلح أن تكون اسم مكان تصلح أن تكون اسم زمان وفعلها فاز يفوز بمعنى أفلح يفلح. والله تعالى قل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقال الله تعالى إن المتقين مفازا تصلح أن تكون اسم زمان أي يوما يفوزون فيه أو يعلن فيه فوزهم هو يوم القيامة. ومفازا لو خدنا اسم مكان يبقى مكانا يجزون به وهو جزاء الفائزين إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. فلو خدنا المفاز اسم زمان يبقى يوم يوم الحساب يظهر فوزهم على رؤوس الخلائق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي فيصيح في الخلق معلنا فوزه وفلاحه وما أدى به إلى هذا الفوز إني ظننت أني ملاقي الحسابية فأعين راضية. وأما من أوتي كتابه شماله فيقول متحسرا مترددا يا ليتني لم أمت كتابيا. وإن خدتها اسم مكان فالمراد بها الجنة، المراد بها الجنة. وإن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالجنة مفازه أي مأواه ومثواه. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا، الجنة فيها هذه الأشجار وهذه الثمار. الحدائق جمع حديقة، والحديقة هي كالبستان أو المكان الذي تتنوع أشجاره وتتنوع ثماره، كما قال الله تعالى يصف الجنة في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب إلى غير ذلك. حدائق وأعناب وكواعب أترابا، كواعب جمع كاعب، والكاعب هي المرأة التي ظهر أو الفتاة التي ظهر ثدياها، الثدي مكور لم يترهل لم يصبه شيء من عواد الزمن، وإنما هكذا في أبهى ما يكون من الجمال عندما تكون في بكورة عمرها وأول سنها وصباها. إن حدائق وعنبة وكواعب هذا معنى الكاعب. أترابا جمع ترب، وهن متساويات، المتساويات في السن والعمر، وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني بعثنا في الجنة على عمره 33 عاما، اللي هو قمة الصبا وعنفوان للشباب، لا يدخل الجنة عجوز عليه لأنها تبعث في سن مبكرة سن الشباب. وكواعب أطرب وكأسا دهاقا، الكأس هو الكوب المملوء، لو كان فارغا اسمه كوب، ولو كان به شيء من الماء أو الشراب بصفة عامة يبقى اسمه إيه؟ كأس. ولذلك يأتي الكأس دائما في القرآن مفردا، ويأتي الكوب دائما في الإفراد في القرآن جمعا، أكواب. لماذا؟ ليتناسب كل تعبير مع مظهر اللذة فيه. مظهر اللذة في الأكواب الفارغة أن تكون كثيرة، تشايف كده عمل لك نيش ورص فيه كوبايات، تستخدم أو لا تستخدم بس كده الزينة واللذة في كثرتها، ده بالنسبة للكوب الفارغ. أما اللذة في الكأس أن يكون مفردا، ليه؟ لأنه إذا اختص الإنسان بكوب واحد يشرب منه هذا أفضل عنده من أن يشاركه غيره أو يشاركه هو غيره، واضحة دي. ودي يعني بيقولوا فيها بعض المفسرين إنديا من الإجراءات الوقائية الصحية التي سبق إليها القرآن الكريم، كل واحد ينفرد بكأس يشرب فيه. فاللذة في الأكواب تكون بكثرتها، واللذة في الكؤوس تكون باختصاصها، كل واحد مختص به. وكأسا دهاقا أي مملوءة، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللغو ما لا فائدة فيه من القول، والكذاب مبالغة من الكذب لا شيء فيها من الكذب، مملوءة. وترى أن الله عز وجل يجمع للإنسان بين نعيم الحس ونعيم النفس، نعيم محسوس كما قال حدائق أعناب كواعب أتراب كأسا دهاقا، لكن نعيم النفس لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ليس فيها ضجيج، ليس فيها نفاق، ليس فيها كذب، ليس فيها خداع، ليس فيها غل، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إلى غير ذلك، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. عطاء أي من الله عز وجل فضلا منه تبارك وتعالى، لأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله وإنما برحمة الله سبحانه وتعالى. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما، خالقهما، مدبر شأن من فيهما. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، صفة لهذا الرب، فهو رب رحيم سبحانه وتعالى. وكلمة رحمن على زنة فعلان تدل على الامتلاء، أي ذو الرحمة الواسعة، هذه صفته. وتعلق هذه الصفة بالخلق يدل عليها وصف الرحيم، لذلك كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الرحمن والرحيم. وبعضهم قال الرحمن دلالة على الرحمة العامة القدرية كرحمة الخلق والرزق والتدبير، فالله خلق المؤمن والكافر ويرزق هذا وذاك ويدبر شأن هذا وذاك، فهي رحمة عامة. أما الرحيم هي رحمة خاصة بالمؤمنين، وهي التوفيق للإيمان بالله سبحانه وتعالى. الرحمن لا يملكون منه خطابا، لا أحد يتكلم إلا من أذن له الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح، جبريل عليه السلام، والملائكة، وده من ذكر الخاص قبل عام، تنبيها وتنويها بشأنه، فجبريل من الملائكة، ولكنه أفرده بالذكر وهو داخل مع الملائكة في عمومهم، فكأنه ذكره مرتين تنبيها على شرفه وعلو مكانته عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أي حالة كونهم صفا أي صفوفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي هذا اليوم لا يقول أحد إلا الصواب، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، ربنا وعدهم بالنار وجدوا حقا، فلا يملك إلا أن يقول إيه؟ صوابا. ذلك اليوم الحق، كأنه لا يوم غيره، لأنه اليوم الفصل الذي يفصل الله فيه بين الخلائق، ويظهر فيه المحق من المبطل، ويأخذ كل إنسان جزاءه إلى الأبد خالدا مخلدا، إما في النار بعدل الله، وإما في الجنة بفضله سبحانه وتعالى. ذلك اليوم الحق. بعد هذا كله على الإنسان أن يعتبر ويأخذ العبرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا. بعد أن اتضح الأمر، عالم الشهادة يدلك على عالم الغيب، وجزاء المؤمنين يجعلك تنفر من أحوال الكافرين، فهذا مما يولد في النفس العظة والعبرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا، متى؟ قريبا، للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يندم حين لا ينفع الندم، يقول ويتمنى هذا العدم لئلا يعذب. وقيل لما رأى من عدل الله سبحانه وتعالى أنه يفصل بين الخلق بالعدل الإلهي المطلق، حتى إنه سبحانه وتعالى لا يختص الشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقول لهذه وتلك كونوا ترابا، عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذه سورة النبأ، وحديثها عن هذا النبأ العظيم الذي هو اليوم الآخر، وأدلته وثبوت حقيته من خلال هذا الحديث ونظمه. فالحديث عن عالم الشهادة يدل على عالم الغيب، ثم الجمع بين المؤمنين وحالهم وجزائهم، والكافرين وحالهم وجزائهم، هذه الصورة متكاملة بين يدي المكلفين، مما يحملهم على الطاعة والعودة إلى الله عز وجل. نعم، اشتاسم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.